يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في توضيح نقطة فكرة مصطلح أهل الأثر، فإن خف الضبط أي قل يقال خف القوم خفوفا قلوا، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث المستور إذا تعلم
بسبب الاعتضاد همزة وصل ونحو
بسبب
الاعتضاد
بسبب الاعتبار نحو حديث مسؤول إذا تعددت طرقه وخرج بالشراط باقي الأوصاف الضعيف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا يزال الكلام موصولا على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الكلام على أنواع الحديث في نزهته التي شرح بها نخبته. انتهى بنا الكلام إلى ما يتعلق بمبحث الصحيح، وراجعنا ما ذكره رحمه الله تعالى، وبقيت مسألة نسيت أن أذكرها فيما يتعلق بقولهم أو فيما يتعلق بقول العلماء على شرط الشيخين، وأن هذا الاصطلاح اشتهر عند أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، ويوافقه العلماء على هذا أو يخالفونه، وأنه أحيانا يقول صحيح الإسناد. عمل على المستدرك طائفة من أهل العلم أشهرهم الذهبي رحمه الله، وسمى كتابه وعمله التلخيص المستدرك، وتعقب الحاكم في أحكامه أو في جملة من أحكامه، وجاء بعد ذلك طائفة من أهل العلم فأخذوا ما تكلم عليه الحافظ الذهبي رحمه الله بالنسبة للمستدرك، واصطلحوا على اصطلاحات قد يوافقون فيها الحاكم وقد يخالفونهم. والذي أردت أن أنبه عليه هو ما اشتهر عند بعض المخرجين وبعض المحدثين وخصوصا بعد السيوطي من أنهم يقولون وافقه الذهبي، وهذا اصطلاح مشتهر جرى عليه كثير من العلماء الذين خرجوا الأحاديث، وهذا الاصطلاح ليس بصحيح. نبه عليه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كثير من مجالسه ودروسه وكتبه، ونبه عليه قبله شيخه العلامة حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله، من جهة أن هذا الاصطلاح لم يكن معروفا، ومن جهة أنه مبني على وهم وغلط، وهو أن الذي بناه ظن أن الذهبي رحمه الله تعالى تتبع الحاكم في جميع أحكامه على الأحاديث، وأننا لم ينتقده الذهبي فإنه يعتبر قد وافق عليه الحاكم. ومن هنا أخذ هذا الاصطلاح، بمعنى بصورة أخرى، هل نقول إن ما سكت عليه الذهبي نقول فيه أقره، ما سكت عليه الذهبي نقول فيه أقره أو وافقه؟ هذه هي المسألة. صحيح أنه لا يقال هذا، وإنما يقال سكت عليه، وهذا نبه عليه كما قلت لكم شيخنا، وسمعته مرة في درس الظهر ينبه على هذا وهو يتكلم على مستدرك الحاكم، وقد اشتط غضبا في ذلك المجلس وفي ذلك الدرس، لا حاجة لذكر ما دار في مبحث ذلك المجلس، لكن المهم هو أن تتنبه أن هذا الاصطلاح إذا رأيته فإنه غلط من قائله، قال به كثير من جاء بعد السيوطي من المخرجين، فيأتون إلى حديث فيقولون صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وهذا ليس بصحيح، لأنه مبني على هذا، على هذا الغلط وعلى هذا الظن وعلى هذا الوهم، من جهة أن الذهبي تتبع الحاكم في جميع الأحاديث، فهو لم ينص على هذا ولم يزعمه، وهذا تجده في كثير من كتب شيخنا مقبل رحمه الله ودروسه. ولما انتهى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من الكلام على الصحيح وعلى قسمين، الصحيح لذاته والصحيح لغيره، رجع إلى الحسن ليبين الدرجة الثانية من أقسام الحديث، لكن قبله ناقش الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه الإفصاح المشهور بالنكت على ابن الصلاح ناقش مسألة هل من الممكن أن نأتي بتعريف نصطلح عليه يكون جامعا لنوعي الصحيح، يعني الصحيح لذاته والصحيح لغيره. الصحيح لذاته عرفنا وهو ما رواه ما اتصل سنده بنقل عدل تام الضبط، ولا يكون شاذا ولا معللا، ما رواه العادل المتصل، يعني أن يكون راويه عدلا وأن يكون تام الضبط وأن يكون متصل السند وأن ينتفي الشذوذ وتنتفي العلة لهذه الخمسة. الصحيح ما تعددت طرقه وهو في الأصل حسن، ثمين ما تعددت طرقه وهو في الأصل حسن على طريقة التعاريف التي اعتنى بها كثير من العلماء. ابن الصلاح الحافظ ابن حجر أراد أن يستخرج تعريفا جامعا لهذين النوعين، فقال رحمه الله تعالى في الإفصاح: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط، هذا إيش؟ الصحيح لذاته، أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا، أو القاصر عنه إذا اعتضد بمثله، إذا اعتضد بغيره، يعني بغيره يقصد بمثله أو بمن هو فوقه، كما مثلنا بصدوق صدوق 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 في طرق كثيرة، فنحكم عليه بأنه صحيح لكن لا لذاته ولكنه لغيره، كالحديث الحسن لذاته تتعدى طرقه. فهو استخرج لنا هذا التعريف. الحافظ ابن حجر رحمه الله صنف كتابه النكت، صنف كتابه النزهة بعد النكت، النزهة والنخبة صنفها بعد النكت، وإن كان لم يكمل النكت. وهناك تجد في الحاشية كلاما للشيخ ربيع رحمه الله حفظه الله ووفقه، فهم منه أن الحافظ ابن حجر رحمه الله رجع عن قوله هذا الذي في النكت إلى ما قرره هنا في النزهة. وهذا القول قد يكون له محل من النظر، خصوصا إذا أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومعلوم أن العالم أو الإمام قد يقول قولا ثم يذهل عنه ويكون هو الذي حرره وحققه. فمن قال بأن النزهة متأخرة عن النكت التي هي الإفصاح وأخذ بهذا القول، والقول الذي يتحرر هو أن الحافظ ابن حجر فيما قرره من التعريف للنوعين أضبط إذا مشينا على طريقة الحدود والتعريفات، وإذا مشينا على الجري على المثال أو ما أشبه ذلك فإنه يكفي بأن يقال بأن الحديث الصحيح هو الذي تقدم ذكره الذي هو لذاته، والصحيح لغيره هو الذي تعددت طرقه ولم يصل رواته إلى تمام الضبط، يعني قصروا عن تمام الضبط. ولهذا أيضا كما سيأتي معنا إن شاء الله أيضا محاولة تلميذه السخاوي في كتابه التوضيح الأبهر الذي هو شرح على تذكرة ابن الملقن، فإنه لما انتهى من الكلام على الحسن لذاته والحسن لغيره أعطانا تعريفا جامعا أيضا للحسن لذاته والحسن لغيره، وهذا سيأتي معنا. هذا الموضع وهذا المبحث هو أشكل أو أشد مشاكل أو إشكالات مباحث علم المصطلح في جانب الحدود والتعريفات. انتبه، في جانب الحدود والتعريفات، يعني في جانب أننا نعرف ما الحسن، أقصد الحسن، حتى أن الذهبي رحمه الله تعالى أيس من أن يحصل أو أن يقال بأن هناك تعريف للحسن ليس عليه اعتراض. وأنتم معي، يعني احتاج العلماء لما ميزوا بين الصحيح وبين الحسن إلى أن يعرفوا الحسن. الحسن كان في اصطلاح كثير من الأئمة متداول، يعبرون بالحسن وبالأحاديث الحسن. ما مقصدهم؟ هل مقصدهم هو الحسن الاصطلاحي الذي عرف بعد ذلك بعد الترمذي رحمه الله؟ من جهة أخرى، ما مقصود الترمذي بالحسن؟ هل قصد الحسن لذاته أو الحسن لغيره؟ إلى غير ذلك من المناقشات التي تثار حول قضية الحسن، حتى أن الذهبي رحمه الله على سبيل المثال يقول رحمه الله في الموقظة: لا، ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك. علل هذا بقوله: فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو صحيح أو ضعيف، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، وربما استضعفه، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهنا الذهبي رحمه الله كما سيأتي معنا في آخر النزهة من أهل الاستقراء التام، كما وصفه الحافظ ابن حجر رحمه الله. لماذا هو في إياس من أن يصل إلى تعريف جامع كما يقولون مانع للحديث الحسن؟ لكثرة الاستعمالات عند الأئمة. مر معنا في باب التفرد والغرائب أنهم يطلقون على الغرائب حسان، أليس كذلك؟ يطلقون عليها الفوائد والحسان. تقال شعبة في رواية العرزمي: من حسنها فررت، أو في رواية غيره: من حسنها فررت، يعني من تفرداته. وأيضا وجد في كلام كثير من الأئمة أنهم يطلقون الحسنة ويريدون به الصحيح الذي هو أقل من الأصح، وهذا هو الذي حرره طائفة من الحفاظ، منهم ابن حجر وقبله الذهبي وشيخنا مقبل عليه، وهو موجود في الصحيحين فضلا عن غيرهما. بمعنى أنهم يطلقون الصحيح ويعنون به أيضا الحسن من جهة الصحيح والأصح، من جهة الصحيح والأصح، وهذه الطبقة كلها موجودة في الصحيحين، يعني من هو حسن الحديث ويدرجونه في الصحيح. وأشهر ما اشتهر أيضا استعمال الحسن في التفرد والغرائب، وعلى هذا يحمل ما هو متداول في كلام علماء المصطلح في الكتب المصنفة المشهورة كالتدريب وفتح المغيث، من أن البخاري وابن أبي حاتم وأنه تبعهم ابن العربي المالكي المعافري، من أنهم لا يحتجون بالحديث الحسن. هنا لابد من مناقشة: ما الحسن الذي لا يحتج به هؤلاء؟ هل هو الحسن الاصطلاحي؟ هذا مشكل، والإشكال فيه كبير جدا. وأنا أقول لكم مشكلات الحديث الحسن كثيرة، وسنستخلص يعني فيما بعد يعني ما هو المخرج من مثل هذه الأمور كلها. وخلاصته وحاصله سطر واحد، وهو البحث والنظر، لأن كثيرا من هذه المصطلحات يكون اصطلاحا خاصا، فنرجع إلى ما يتعلق بالبحث والنظر في الحديث وفي رجاله، ويخرج من له تأهل في النظر من البحث بما يتعبد الله سبحانه وتعالى به. قول ابن أبي حاتم وما روي عن البخاري وما وفقهم عليه ابن العربي، الذي يظهر من استعمالهم أنهم يقصدون المفاريد، وخصوصا ابن أبي حاتم والبخاري يقصدون المفاريد التي ينفرد بها من يغرب في الأحاديث ولا يتابعه عليها الناس، فلا يحتجون مثل هذا. لا أنهم يقولون بأن الحديث الحسن الاصطلاحي الذي اشتهر بعد استقرارات أو بعد استقرار كثير من الاصطلاحات أنه ليس بحجة، هذا يزول به الإشكال إن شاء الله. ثم جاءت مسألة الحسن لغيره، وهذا سنذكره إن شاء الله في موضوع كيف نتعرف عن الحسن لغيره. فجاءت بدعة عصرية كما وصفها الشيخ الألباني رحمه الله وكذلك شيخنا مقبل رحمه الله، وهو عدم الاعتداد بالحسن لغيره، أكان هذا الغير من جهة المتابعة أو من جهة الشاهد، وهي بدعة عصرية تبناها طائفة من الذين يفرقون بين منهج المتقدمين والمتأخرين، بل بالغ بعضهم من هؤلاء ولهم كتب وبحوث، فأتوا بما لا يعرف، من أنهم يقولون إن الترمذي إذا أطلق الحسن في سننه فإنما يقصد الضعيف، وهذا قول باطل تكذبه أحكام الترمذي واحتجاجاته. ومن تتبع الأحاديث وقد تتبع جملتها أو كلها، الشيخ الدكتور عبد الرحمن محي الدين في رسالته للماجستير أو الدكتوراه الأحاديث التي حكم الأحاديث التي حسنها الترمذي، فجمع كل الأحاديث التي حسنها فيها ما هو ضعيف من جهة المخالفة وما هو حجة من جهة النظر ومن جهة البحث والاعتبار. قدمت لك فيما سبق أن الأئمة استعملوا هذه الألفاظ حسان وحسن، هل يعنون به الحسن الاصطلاحي؟ قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية أن أول من قرر الحسن الاصطلاحي وقسم الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة هو الترمذي رحمه الله، ثم جاء بعض محدثين الهند كالتهانوي وأبو غدة وكذا، يعني اشتروا على أن شيخ الترمذي ليس هو من فعل هذا، ورد عليهم الشيخ العلامة الدكتور ربيع بن هادي المدخلي في كتابه تقسيم الحديث إلى حسن وصحيح، صحيح وحسن وضعيف إلى آخر عنوان كتابه، وهو مطبوع ومشهور. ومن فوائده أنه ذكر الاصطلاحات التي كان يستعملها الأئمة في لفظ الحسن، وأنهم قد يستعملون الحسن اللغوي بمعنى أن الحديث قد يكون موضوعا من جهة الإسناد ويقول فيه الإمام حسن. ما الذي يعنيه؟ حسن المتن، يعنيه حسن المتن. جاء الترمذي وعرف الحسن، واختلف العلماء رحمهم الله، والذي حرره جمع من الحفاظ وهو الصواب أن الترمذي إنما عرف الحسن لغيره. ثم جاء الخطابي وعرف الحسن أيضا، ولكن الصحيح من المحرر أن الخطابي عرف الحسن لذاته لأنه ذكر في مقابل الاحتجاج، وتعريفهم فيها نزاع، تعريفهم فيها نزاع. ثم جاء الحافظ أبو عمرو بن الصلاح الشهرزوري وحرر المسألة وقسم الحديث المقبول إلى أربعة الأقسام المشهورة: صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره. وقع في تعاريفه طول، فجاء الحافظ ابن حجر وحرر هذه التعاريف التي ذكرناها لكم والتي مرت معكم في النزهة. وهذا على كل حال استعراض يعني كما يقولون سريع. الحافظ هنا لم يذكر لنا الحسن لغيره، سيذكره في موضع آخر، وهناك سنبحث كيف نعرف الحسن لغيره، لأنه قال بأنه ما رواه المستور والصدوق والمدلس إلى آخر كلامه والمرسل، أن هؤلاء هم إذا تعدد طرق مثل هذا الحديث فإنه تكون حسنا. وسيأتي الكلام إن شاء الله، وإن شاء الله ما ننساه في كيفية معرفة الحسن لغيره، إما من جهة هذا العموم أنه حديث المستور والمدلس والمرسل والصدوق الذي له أوهام، أو من جهة معرفة الرجال، مثل ما نقول مثلا محمد بن عمرو بن علقمة إذا رأيته في حديث ولم يتابعه عليه أحد من هو أوثق منه فحديثه حسن. ابن إسحاق مثلا إذا صرح بالتحديث فحديثه حسن، فنحكم باعتبار معرفة الرجال. وهذا قد اعتنى به الذهبي رحمه الله، ورأيت في كتبه كثيرا من هذا الاصطلاح، وأيضا قيدت ما ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، في أنه يقول في هذا الحديث لا ينزل مثلا حديثه عن الحسن أو حديثه حسن وهو في مرتبة الحسن. هذه طريقة على كل حال ستفيدك. سننظر ما قاله الحافظ ابن حجر، لأننا إذا قد عرفنا تعريف الصحيح فإنه فقط يبقى معنا أنه خف الضبط من حديث الصحيح فصار حسنا. فالفارق بين الصحيح والحسن، بين الصحيح لذاته والحسن لذاته، هو تمام الضبط. فهذا تام الضبط وهذا أخف ضبطا. لا نقول خفيف الضبط كما نبهنا على هذا من قبل، وكما وقع في بعض كتب المصطلح هو غلط. إذا وقلنا خفيف الضبط فإنه يكون ضعيف، ضعيف، وإنما هو كما عبر الحافظ خف الضبط. فإن خف الضبط، قال رحمه الله، فإن خف الضبط أي قل، ما هذا الضابط الذي يقل؟ لا يكون تاما، بمعنى أنهم يسبرون ويتابعون حديث المحدث ويقارنونه بحديث غيره فيرون أوهامه، فيجدون أنه قد وهم في أحاديث فينزلونه من مرتبة الثقة إلى مرتبة الصدوق على سبيل المثال، إلى مرتبة الصدوق، ويجعلون حديثه حسنا، يجعلون حديثه حسنا لأن ضبطه قد خف باعتبار مقارنته بأحاديث غيره، وباعتبار أيضا ما وقع له من الأوهام والأغلاط، فينتجون بذلك أنه حديث الحسن. فإن خف الضبط وخف الضبط وصل إلى مرحلة الضعيف، وبهذا يتبينون الحكم على الرجل بأنه ضعيف من جهة أنه لا يضبط حديثه، أكان محدثا من كتاب أو محدثا من صدر، فيجدون أنه يغلط ويهم وتقع له تقديم وتأخير وقلب للأسانيد أو ما أشبه ذلك. فقال رحمه الله: يقال خف القوم خفوفا قلوا، أراد أن يبين لك وجه الاستقاء، والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح، في الحد يعني التعريف، فلا بد أن تستصحب الشروط المتقدمة وهي العدالة والاتصال وعدم الشذوذ وعدم العلة مع خفة الضبط، فينتج لك الحديث الحسن. الحافظ رحمه الله سئل عن تعريف الحسن، وهذا ما رأيته في كتبه المشهورة، ولكن هناك رسالة صغيرة عبارة عن أسئلة وأجوبة، وهي الأجوبة اللائقة. سئل عن تعريف الحسن، هل هناك تعريف للحسن؟ لأنه هل عرف لنا الحسن هنا؟ لم يعرفه، إنما قال إن خف الضبط، معنى أنك تجمع ذلك التعريف. فلما سئل قال هو الحديث المتصل، الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا. هذا في كتابه الأجوبة اللائقة، وهذا التعريف يستطيع الإنسان أن يعني يستجمعه أن يحفظه وعيده، وهو الحديث المتصل السند برواة معروفين بالصدق في ضبطهم قصور عن ضبط رواة الصحيح، ولا يكون الحديث معلولا ولا شاذا. أيضا الحافظ الذهبي رحمه الله له تعريف للحسن، وهو أنه ما لم يبلغ درجة الصحيح ولم ينزل إلى مرتبة الضعيف، وهذا التقسيم هو الذي ساروا عليه، ولهذا قال العراقي في ألفيته: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، وهو أحسن من قول السيوطي في ألفيته والأكثرون، لأنه يقصد اصطلاح المحدثين، والأكثرون قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. إذن خلصنا الآن من معرفة الحسن. مظانه سيذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ما هي أمثلته، هي كثيرة، قد تكون في الصحيحين، وقد تكون لأننا يقول كيف تقول في الصحيحين وهم الصحيحان، باعتبار اصطلاح الأئمة هؤلاء فإنهم يريدون الصحيح والأصح، والصحيح هذا في اصطلاحهم الذي صار مصطلحا للمتأخرين وهو الحسن. هذا إذا نظرت في رواتي الصحيح كما ذكر الذهبي رحمه الله جملة من الأمثال على هذا، فإنك تجد هذا المقصود. قال رحمه الله: والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن لذاته لا لشيء خارج، يعني أراد أن يشير هنا إلى الحسن لغيره لكنه لم يذكره الآن، وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد عضد بغيره. وسيأتي الكلام على مسألة الحسن لغيره الذي أنكره كثير أو بعض العصريين ممن اشتغلوا بعلم الحديث ولم يفهموا مقاصد الأئمة، وطريقتهم هذه هدم للسنة، هدم للسنة، وستصل بهم إلى هدم الدين عياذا بالله. قال: نحو حديث المستور إذا تعددت طرقه، وسيأتي الكلام على اصطلاح المستور ما هو، لأنهم اختلفوا فيه هل هو المجهول، مجهول الحال يعني، أو هو أقل رتبة من المجهول، يأتي إن شاء الله تعالى. وخرج باشتراط باقي الأوصاف الضعيف، وهذا أشرنا لك بالنسبة له بأنه كلما خف الضبط كلما حكمنا على الراوي بالضعف حتى يبلغ إلى الترك، حتى يبلغ إلى الكذب، إن كان هذا الكذب ليس راجعا إلى خفة الضبط، ولكنه في الغالب يكون متعمدا كما سيأتي في الموضوع. قال: وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به. وهنا تجد كثير من كتب المصطلح ينسبون هذا القول إلى الجمهور، في نظري أن هذا خطأ، لأننا إذا احتججنا بأن البخاري وابن أبي حاتم وتابعهم العربي يقولون بعدم الاحتجاج بالحسن، تحاكمنا إلى الحسن الاصطلاحي. هل قصدوا الحسن الاصطلاحي الذي هو خف ضبط راوي لا غير، أم أنهم لهم اصطلاحات قد يستعملونها من جهات الغرائب والأفراد وما أشبه، وما يقع فيه الشذوذ أو الأوهام أو ما أشبه ذلك. قال رحمه الله: وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج. اقرأ ما قرأت هذا. نعم.
قال رحمه الله: وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح في الاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض، وبكثرة طرقه يصحح. وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا بذاته لو تفرد إذا تعدد، وهذا حيث ينفرد الوصف.
نحن قلنا بأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عرف الصحيح لغيره، وذكرنا لكم تعريفه من الإفصاح الذي هو النكت. قال رحمه الله: وبكثرة طرقه يصحح. وهذا القسم من الحسن مشارك للصحيح بالاحتجاج به وإن كان دونه، ومشابه له في انقسامه إلى مراتب بعضها فوق بعض. ثم قالوا: بكثرة طرقه، ما هو الحسن لذاته؟ وبكثرة طرقه يصحح، وإنما نحكم له بالصحة عند تعدد الطرق، يعني أن يأتي بطرق كثيرة تعدد طرقه. وخلصنا إلى تعريف الصحيح فيما ذكرناه من كلام الحافظ رحمه الله قبل قليل من كتابه النكت، لأنه لم يعرفه هنا ما الصحيح لغيره. قال: لأن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، وهذا هو التعليل الذي جرى عليه الأئمة، وهو حجة قوية جدا، واحتجوا لها ببعض نصوص القرآن، من أن التتابع على رواية حديث ما دليل على قوته، منها أنهم احتجوا بقوله تعالى: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، منها أنهم استدلوا أيضا بالشهادة، وإن كان ثمة فروق بين الرواية والشهادة، واحتجوا أيضا مثل قوله تعالى: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإن مجيء الخبر من هنا ومن هنا ومن هنا يدل على قوته واعتضاده، وهذا هو المبحث الذي ساروا عليه. ولهذا تجد حتى البخاري رحمه الله تعالى الذي اشترط ألا يخرج إلا حديثا صحيحا يقول: تابعه فلان وتابعه فلان، وهذا كثير في الصحيح. وهكذا تجد مسلما يروي عن طائفة من شيوخه ثم يبين رواية كل واحد من هؤلاء الرواة. وهكذا كان الأئمة يحرصون على العلم المشهور الذي يأتي من جوانب متعددة من هنا ومن هنا، ويأنفون من الغرائب والمفاريد، وخصوصا إذا لم يكن الراوي ممن شهر بالرواية والتحمل وكثرة الرواية عن الشيوخ. هنا قال: لأن، وهذه اللام التي كررنا مرارا إنها لام تعليل، يعني لأجل أن للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصر به الضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح، ومن ثم تطلق الصحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرد إذا تعدد. يعني أراد الحافظ أن يؤكد هذه المعاني، وأن الاستعمال وإن كانوا لم يصرحوا في الطبقات المتقدمة، طبقات المتقدمين، فيقولون صحيح لغيره، صحيح لذاته، حسن لذاته، حسن لغيره، لأنهم لم يحتاجوا إلى هذا المعنى إذا كان الأصل فيه الاحتجاج، ولكنهم يبينون أنه توبع بهذه الطرق أو رواه غيره من الأئمة أو من الحفاظ إلى غير ذلك. نعم، واصل.
وهذا حيث ينفرد الوصف، فإن جمع الصحيح والحسن في وصف واحد كقول الترمذي وغيره حديث حسن صحيح، فللتردد الحاصل من المجتهد في النقل هل اجتمعت فيه شروط الصحة أو قصر عنها، وهذا حيث يحصل منه التفرد بتلك الرواية.
واصل.
وعرف بهذا جواب من استشكل الجمع بين الوصفين فقال الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين الوصفين إثبات لهذا بذلك القصور ونفيه. ومحصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول حسن أو صحيح، وهذا كما حذف حرف العطف من الذي بعده. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح دون ما قيل فيه صحيح، لأن الجزم أقوى من التردد، وهذا حيث التفرد. وإلا إذا لم يحصل التفرد فإطلاق الوصفين معا على الحديث يكون باعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن. وعلى هذا فما قيل فيه حسن صحيح فوق ما قيل فيه صحيح، فقط إذا كان فردا، لأن كثرة الطرق تقوي. فإذا قيل قد صرح الترمذي بأن شرط الحسن أن يروى من غير وجه، فكيف يقول في بعض الأحاديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ فالجواب أن الترمذي لم يعرف الحسن مطلقا، وإنما عرف نوعا خاصا منه وقع في كتاب، وهو ما يقول فيه حسن من غير وصف من غير صفة أخرى، وذلك أنه يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب. وتعريفه إنما وقع على الأول فقط، وعبارته ترشد إلى ذلك، حيث قال في آخر كتابه وما قلنا في كتابنا حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، وكل حديث يروى لا يكون راويه متهما بكذب، ويروى من غير وجه نحو ذلك، ولا يكون شاذا، فهو عندنا حديث حسن. فعرف بهذا أنه إنما عرف الذي يقول فيه حسن فقط، أما من يقول فيه حسن صحيح أو حسن غريب أو حسن صحيح غريب فلم يعرج على تعريفه، كما لم يعرج على تعريف ما يقول فيه صحيح فقط أو غريب فقط، وكأنه ترك ذلك استغناء لشهرته عند أهل الفن، واقتصر على تعريف ما يقول فيه في كتابه حسن فقط، إما لغموضه وإما لأنه اصطلاح جديد، ولذلك قيده بقوله عندنا ولم ينسبه إلى أهل الحديث.
التشكيل غلط عندكم، لأن الاشتقاق يدل على أنه نسب ينشب، هذا مما يقع فيه كثير من اللحن، ويقال ولم ينسبه بضم الشين.
ولم ينسبه إلى أهل الحديث كما فعل الخطابي. وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها،
وليته لم يفعل هذا في مثل هذا المثل التي طال البحث فيها، أنا متن يعني مختصر النخبة والنزهة أيضا مختصرة، وأطال في الكلام عليه. لماذا؟ لأن هذا الاستلاحات كما قرر هو خاصة بالترمذي، فينظر في كل حديث بمفرده. وسيأتي الكلام على هذا.
وبهذا التقرير يندفع كثير من الإيرادات التي طال البحث فيها ولم يسفر وجه توجيهها، فلله الحمد على ما ألهم وعلم.
وغيره لا يوافقه على هذا من الحفاظ والمحدثين الذين جاءوا من بعده، والذي قرره شيخنا مقبل رحمه الله هذا الكلام يعني لن نطيل فيه، ليس فيه كبير حاجة داعية إلى الإطالة فيه، وهو ما يتعلق باصطلاحات الترمذي. أول شيء شيخنا مقبل رحمه الله تعالى نبه في كثير من كتبه وفي مجالسه إلى شدة وكثرة اختلاف نسخ الترمذي، وأنه يقع في بعضها حسن وبعضها حسن صحيح وبعضها حسن غريب، ثم نبه إلى أنه بعد البحث والتحقيق والتحري لم يصل إلى نتيجة يستقر فيها الأمر فيما يقول فيه الترمذي حسن صحيح أو حسن صحيح غريب أو ما أشبه ذلك، وإنما هي اصطلاحات باعتبار ما وصل إليه اجتهاده. وهنا قرر رحمه الله تعالى أن الذي ينبغي على الباحث أن ينظر في مثل هذه الأسانيد وأن يحرر القول فيها وينظر في كلام الأئمة. وتكلم العلماء رحمهم الله خصوصا حافظ الذهبي على أحكام الترمذي وأنه وقع فيها تساهل، وتابعه على هذا كثير من أهل العلم وخصوصا من المعاصرين. وهذا أيضا يرجع إلى مسألة البحث والنظر، فبالنظر إلى الرواة الذين ذكرنا فيما سبق من أن الترمذي إذا قال حسن هل هو الحسن لغيره أو الحسن لذاته، مسألة فيها نزاع، هل عرف الحسن لذاته أو الحسن لغيره، ما الذي أراده بقوله عندنا. حافظ بن حجر كما سمعت قرر بأنه أراد اصطلاحا خاصا قرره وبينه بالتعدد الطرق، وأن لا يكون في راويه من هو متهم بالكذب. وعلى كل حال الحاصل في مثل هذه المسألة هو أننا إذا قلنا بأنه إنما أراد حذف حرف التردد لأن الحديث روي عنده من الوجهين، وهذا يحتاج إلى حصر، بمعنى أنه روي من طريق رواته يصدق عليهم أنهم تاموا الضبط، وروي من طريق آخر خف ضبط رواته، فصار صحيحا من هذه الجهة وحسنا من هذه الجهة. وعلى هذا قرر الحافظ بناء على هذا أن ما يقال فيه حسن صحيح عند الترمذي أقوى وأصح مما يقال فيه صحيح بانفراده، أليس كذلك؟ هذا ما قرره الحافظ ابن حجر. وقد أطال كما ذكر لنا شيخنا المقبل رحمه الله غير مرة، أطال العلامة المبارك فوري رحمه الله في شرحه تحفة الأحوذي في الكلام على هذه المسألة، ومع هذا لن تحصل شيئا في مثل هذا الباب، يعني تستطيع أن تخرج به إلى أن مقصود الترمذي هو هذا. معي؟ شاكل. على كل حال الذي تأخذه أن القول بالنظر في الرواة والرجال والحكم على الحديث هو المتبع وهو الأصل، سواء كان عند الترمذي وعند أبي داود وعند النسائي، حتى الخلاف كما سيأتي معنا فيما سكت عنه أبو داود رحمه الله، هم يقولون بأن أبا داود قال في رسالته إلى أهل مكة بأن ما سكت عنه فهو صالح، وفي بعض النسخ حسن، وإن كانت رواية صالح أصح. ومع هذا تعقبه المنذري في أحاديث في مختصر السنن، وفات المنذري أحاديث تعقبه عليها الذهبي في تهذيب مختصر السنن للمنذري، والمخرجون الذين جاءوا من بعدهم الذين ينظرون في الأحاديث ويتكلمون على رواتها ورجالها وطرقها يبينون مثل هذا الأمر، مثل ما يقع في كتاب بيان الوهم والإيهام لأبي الحسن بن القطان الفاسي، ومثل ما وقع أيضا في كتب التخريج من نصب الراية للزيلعي، ومن تخريج الرافع الكبير لبدر المنير ومختصر بدر المنير والتلخيص الحبير إلى غيرها من مثل هذه الأحكام، فيسع الباحث النظر في مثل هذه الأحاديث. ونقف إن شاء الله على هذا، وكل هذه المصطلحات موجودة في السنة، ننظر في الحديث.